بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك الموافق 11 من شهر الله المحرم عام 1439 هجرية، وفي مسجد شيخنا الوالد محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى، نفتتح درسا جديدا في التجويد وفي كتاب الملخص المفيد في علم التجويد. الكتاب الذي سندرسه هو كتاب الملخص المفيد في علم التجويد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على شرح هذا الكتاب وعلى فهمه وعلى تطبيق الأحكام التجويدية فيه بإذنه سبحانه وتعالى. ومؤلف هذا الكتاب هو الشيخ محمد أحمد معبد، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا وله الأجر. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بدأ كتابه بمقدمات عن علم التجويد، فقال: مقدمات عن علم التجويد. سين: ما هو التجويد؟ الجواب: التجويد لغة التحسين، واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفة وغنة ومد وترقيق وتفخيم وغير ذلك من أحكام التجويد. إذن سؤال بدأه كتابه هو السؤال عن التجويد وتعريف التجويد. فما هو التجويد؟ قال: التجويد لغة التحسين، أي في لغة إذا قيل أن إنسان مثلا جود صوته، جود كتابته، جود عمله، في لغة يعني التجويد معناه التحسين، حسن كتابته، حسن خطابته، حسن عمله، حسن قراءته، هذا معنى التجويد لغة، أي في لغة العرب. وأما في الاصطلاح، اصطلاح علماء التجويد والقراء والمقرئين، فعرفوه بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، أن تعطي وأن تمنح كل حرف حقه ومستحقه. فالقرآن الكريم يتكون من كلمات، وهذه الكلمات من حروف، وهذه الحروف لها أحكامها، لها صفاتها الخاصة، صفات عارضة وصفات لازمة، فلا بد أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه. قد يقول قائل: وأين الغنة؟ وأين الصفة التفخيم الترقيق؟ وهو فقط يتكلم عن الحروف، هو يتكلم عن الحروف. نقول: قد قال في تعريف علم التجويد، قال: إعطاء كل حرف حقه، ثم ثنى بمستحقه. فإعطاء كل حرف حقه، قالوا: حق الحروف هي صفاته اللازمة، صفاته اللازمة أي التي تلزم لهذا الحرف، عند خروجه من مخرجه كالتفخيم والترقيق والاستعلاء وماذا والصفير والقلقلة. إذن ما معنى حقه من الصفات اللازمة التي تنشأ عند نطق الحرف وخروجه من مخرجه الصحيح؟ ومستحقه قالوا من الصفات العارضة. من الصفات العارضة. إيش يعني الصفات العارضة؟ يعني التي تنشأ له عندما يعرض له حرف آخر، لأن للحرف بمفرده أحكام، وعندما يأتي بعده حرف آخر يصير له أحكام أخرى. فصفاته التي هي حقه يعني الصفات اللازمة التي لهذا الحرف، ومستحقه صفات التي تنشأ عند يعني مجيء حروف أخرى بعده، مثل ماذا؟ مثل ومثل المد، مثل الغنة وكذلك المد والإقلاب إلى غير ذلك من الأحكام التي تنشأ والصفات التي تنشأ عند مجيء حرف آخر بجوار حرف. فقال إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج، والمعنى المخرج هو المكان الذي ينشأ منه الحرف، هو المكان الذي ينشأ منه الحرف. أو الصفة. الصفة هي الكيفيات والهيئات التي تنشأ عند خروج الحرف من مخرجه الصحيح. والغنة. الغنة هي صوت لذيذ يخرج من الخيشوم، يخرج من الخيشوم يشبه صوت الغزال. والمد هو إطالة الصوت بأحد حروف المد الثلاثة. والترقيق هو خروج الحرف بصوت مرقق. والتفخيم هو خروج الحرف بصوت مفخم بحيث يمتلئ الفم بصدى الحرف. فهذه الصفات وهذه الأشياء لا بد أن يراعيها من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويطلع على معرفتها من يدرس علم التجويد، ومن يفهم علم التجويد يستطيع أن يقف على المخارج والصفات والغنة والمد والتفخيم والترقيق والقلقلة وغير ذلك من أحكام وصفات الحروف، غير ذلك من أحكام التجويد. إذن ما هو تعريف علم التجويد عند من؟ أيوة، لغة التحسين، واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفة وغنة ومد وترقيق وتفخيم وغير ذلك من أحكام التجويد. ما معنى إعطاء كل حرف حقه؟ ما معنى حقه؟ من الصفات اللازمة، مثل إيش؟ مثل التفخيم والترقيق والاستعلاء إلى غير ذلك. ومستحقه من الصفات إيش؟ العارضة التي تنشأ له إذا جاوره حرف آخر. قال سين، السؤال الثاني: ما حكم التجويد شرعا؟ قال: الجواب: حكمه شرعا العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. حكم التجويد، العلماء عندما يتكلمون عن حكم التجويد يقسمون الكلام في هذا على قسمين: حكم تعلم التجويد، القسم الأول من حيث من العلم به، يعني القسم العلمي، القسم العلمي، فحكمه من حيث كونه علما لابد أن يتعلم، فهو من فروض الكفاية. لابد من المسلمين أن يتفرغ من المسلمين من يتعلم هذا الفن ويفهمه ويعرفه، ولا يجوز للمسلمين جميعا تركه، فهو من فروضه. إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، هذا من حيث إيش؟ العلم به وفهم هذا العلم، فهم هذا العلم والعلم به. يبقى معنا حكمه من حيث العمل، من حيث التطبيق، من حيث القراءة، لأن علم التجويد ينقسم إلى قسمين: علم نظري وعلم ماذا؟ تطبيقي. قد يكون الإنسان مجيدا للقراءة، يعني تلقى القراءة والتلاوة على أيدي مشائخ دون معرفة علم التجويد، دون معرفة علم التجويد، فيكون مجودا بدون أن يدرس كتاب معين أو أن يفهم قواعد ومسائل هذا الفن، قد يحصل هذا. فما حكم تعلم مسائل هذا الفن وفهمها ومعرفتها؟ نقول هذا من فروض إيش؟ الكفايات. إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. أما أن يتركه المسلمين، أن يتركه المسلمون جميعا، فهذا إيش؟ يأثمون على ذلك، لأنهم تركوا واجبا من واجبات الشرع، هم فروض الكفايات. يبقى معنا من حيث العمل به، العمل به، هل هو فرض عين على كل مسلم أم ليس بفرض عين؟ نعم، يقول صاحب الكتاب وكذلك كثير من علماء التجويد على أنه من فروض ماذا؟ الأعيان، على أنه من فروض الأعيان وأنه واجب. وعلى ذلك الإمام الجزري ويعني ماذا والفصري وغيرهم من أهل العلم على أن العمل به يعتبر من فروض الأعيان واجب. وفي الحقيقة هي مسألة خلافية بين أهل العلم على حسب اطلاعي وقراءتي في كتب أهل العلم، أن المسألة خلافية، هل قراءة القرآن بالتجويد، هل قراءة القرآن بالتجويد واجبة أم أنها مستحبة؟ فمن العلماء من يرى أنها واجبة مثل ابن الجزري وغيرهم من أهل العلم يرون أنها واجبة فيقولون بوجوب ذلك، وغيرهم من أهل العلم وبعض أهل العلم يرى أنها مستحبة. ومن ذلك من أولئك العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأظنه كذلك الشيخ مقبل، وأظن شيخنا على هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدري. وهنا سؤال ورد على فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: ما رأي فضيلتكم في تعلم التجويد ولام به؟ فأجاب رحمه الله تعالى، أجاب بقوله: لا أرى وجوب الالتزام بأحكام التجويد. لا يرى الشيخ بأحكام التجويد من حيث ماذا؟ من حيث الوجوب، لا من حيث الاستحباب ونيل الأجر من الله عز وجل والحصول على شرف التلاوة، على شرف التلاوة وقراءة كتاب الله كما جاء عن الله سبحانه وتعالى، لكن لا يرى أنه واجب، يرى أن تعلم التجويد يعتبر من ماذا؟ من المستحبات. قال وإنما أرى أنها من باب تحسين القراءة وباب التحسين غير باب الإلزام. قال باب التحسين غير باب الإلزام إلى أن قال ولو قيل بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوم يعني أكثر المسلمين اليوم يقرؤون وهم مقصرين ماذا في التجويد وتلاوتهم غير مجودة. لو قلنا بأن العلم بالتجويد والعمل به يعني واجب لكان الإثم يلحق ماذا الجميع. إلى أن قال رحمه الله وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل إلى دليل تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل في إلزام عباده بما لا دليل على إلزامهم به من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. وقد ذكرنا شيخنا عبد الرحمن السعدي هذا من كلام ابن عثيمين أيضا فأنه يقول وقد ذكر لنا شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله في جواب له أن التجويد حسب القواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب. إذن ماذا نخلص من هذا؟ أن العلم بالتجويد يعتبر من فروض الكفايات العلم. فإذا كان مثلا اللغة العربية علم النحو يعتبر من فروض ماذا الكفايات وعلم الصرف من فروض الكفايات وكثير من العلوم من فروض الكفايات فالتجويد من باب نيش أو لا لأنه يحفظ به القرآن الكريم وتحفظ به تلاوة القرآن الكريم التي أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى. وأما من حيث العمل به فإنه ماذا في خلاف بين أهل العلم منهم من يرى الوجوب ويستدل بأدلة منها قوله تعالى ورتل القرآن إيش ترتيلا وقوله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق إيش تلاوته إلى غير ذلك من الآيات ومن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول يعني من قال بهذا القول له رأيه وله نظرته والقول الآخر بأنه ليس بواجب ومن قال بأنه ليس بواجب من العالم ومن العلماء نعم منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل رحمه الله تعالى والشيخ السعدي وشيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى. والذي يظهر لي من المسألة بعد البحث والتنقيب أن ذلك يعني فيه تفصيل فإن كان مما يتعلق باللحن الجلي يعني إذا لم تتعلم أحكام التجويد وقعت في اللحن الجلي فهذا يكون تعلمه من باب إيش الوجوب مثل مخارج الحروف فبعضهم قد ينطق ماذا يعني القاف قاف وبعضهم ينطق الثاء سين أو زاي وبعضهم ينطق العين همزة يعني مثل هذه الأحكام التي تخل بالمعنى ويعني ماذا ربما تجعل بعض الحروف بدل بعض هذا لحن جلي يغير المعنى، فالعلم بهذا واجب، العلم به واجب. أما إذا كان مما يتمم القراءة ويحسنها مثل كمال الغنة، ويعني ماذا تطبيق التجويد على حذافيره، على حذافيره وبأحسن أداء وبأكمل قراءة، فإن هذا يكون من باب إيش؟ الاستحباب، يكون من باب الاستحباب، يكون من باب الاستحباب، والله تعالى أعلم. فقال هنا حكمه شرعا: العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فمن يستدل بهذه الآية؟ ما هو وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ يقول أن القرآن الكريم نزل من عند الله سبحانه وتعالى مرتلا. هل نزل القرآن بدون تجويد ولا مع التجويد؟ مع التجويد. فيقول: فكذلك نحن وجب علينا أن نقرأ القرآن، أن نقرأ القرآن كما إيش؟ نزل. والله يقول: ورتل القرآن ترتيلا. والأمر هنا إيش؟ للوجوب، والأمر هنا للوجوب. هذا من قال بالوجوب، وكما سمعتم أصحاب القول الآخر والتفصيل في ذلك، والعلم عند الله. السؤال الثالث يقول: ما هو موضوع علم التجويد؟ يعني مجال بحث علم التجويد، فيما يبحث وعن ماذا يبحث؟ يقول: الجواب: الألفاظ القرآنية الكريمة، ألفاظ القرآن الكريم، كلمات القرآن، حروف القرآن. السؤال الرابع: ما هي ثمرة تعلم هذا العلم؟ لماذا نتعلم هذا العلم؟ وكل إنسان يريد طلب فنا معينا ويريد أن يترقى في هذا الفن لابد أن يعرف ما هي الثمرة وما هي الفائدة من تعلم هذا الفن وهذا العلم، حتى يكون يعني أدعى استمراره وجده واجتهاده فيه. قال: الجواب: ثمرته صون اللسان عن الخطأ في كلمات القرآن الكريم. وسيأتي معنا أن الخطأ واللحن في القرآن الكريم على كم قسم؟ على قسمين: لحن جلي ولحن خفي. والتجويد يقيك من اللحن الجلي واللحن الخفي، فتكون قراءتك سديدة سليمة طيبة على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن هذا شرف عظيم، شرف عظيم أن تتلو القرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال الخامس: من الذي وضعه؟ من الذي وضع علم التجويد؟ هل درس الصحابة كتاب من كتب التجويد؟ وما هو هذا الكتاب؟ لم يدرسوا كتابا معينا، لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، إنما جاء من بعد الصحابة، يعني قد يكون في التابعين أو أتباعهم من بدأ يدون هذا الفن ويجعله على شكل ماذا؟ قواعد، على شكل قواعد تحفظ وتصان وعليها يدرس التجويد. إذن من الذي وضعه كعلم وفن؟ من هم؟ وضعه، الجواب: وضعه أئمة القراءة، علماء القراءة. من أين أخذوه؟ من أين أخذ علماء القراءة؟ من أفواه الذين تلقوا عنهم من الصحابة وغيرهم، يعني سمعوا كم يكون المد الطبيعي، قعدوا ذلك أنه في حركتين: المد الواجب المتصل، المد الواجب المنفصل، الغنة كم حركة، كيف يكون الاستعلاء، كيف يكون الترقيق، وهكذا، وجعلوا في قواعد مضبوطة. السؤال السادس: قال مما استمد هذا العلم؟ قال الجواب: استمد من القرآن الكريم، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، والسنة النبوية الشريفة كما جاء من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من كيفية قراءة الصحابة من بعده والتابعين وأتباعهم وأئمة القراءة إلى أن وصل إلينا بالتواتر. يعني هذه طريقة وصول القرآن إلينا، وكيف أخذنا قواعد التجويد، وكيف حصلنا عليها، وأنها بالمشافهة والتلقي، كل شيخ يأخذ عمن فوقه عمن فوقه عمن فوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسؤال السابع: ما غايته، ما هي الثمرة العظيمة، ما هو الكنز العظيم، ما هي الغاية العظمى من دراسة علم التجويد؟ قال الجواب: الفوز بسعادة ماذا؟ الدارين. وما هما الداران؟ الدنيا والآخرة. تفوز بالأجر والثواب من الله عز وجل عندما تفوز علم التجويد، ويصبح من السهل عليك تطبيقه وماذا والعمل به. قال السؤال السابع: ما فضله، ما هو الفضل والمزية التي ترتب على ماذا، أو التي تدل على شرف هذا العلم؟ قال الجواب: أنه أشرف العلوم وأفضلها، أنه أشرف العلوم وأفضلها. لماذا يعتبر أشرف العلوم وأفضلها؟ قال: لتعلقه بأشرف الكتب، لتعلقه بأشرف الكتب وأفضلها، ألا وهو القرآن الكريم. يقول: هو علم شريف، علم رفيع ذو قدر عظيم. لماذا؟ لأنه يتعلق بدراسة ماذا؟ القرآن الكريم. والقرآن الكريم لا شك أنه الكتاب المعظم، الكتاب الكريم. فإذا تعلمه ودراسته تعتبر من أشرف العلوم وأفضلها. أخذنا في درسنا هذا اليوم مقدمات عن علم التجويد، نسأل الله عز وجل فهمها والعمل بها. وينبغي مراجعة الدروس، بارك الله فيكم، مراجعة الدروس أولا بأول، لأننا إن شاء الله تعالى نسأل كلما بدأنا درس نسأل، ولعله إن شاء الله يكون هناك اختبارات، اختبارات إذا انتهينا من نصف الكتاب أو ربعه، لنرى مدى يعني فهم الطلاب وانتباههم، ويعني الحصيلة العلمية التي حصلوا عليها.